بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. قال: وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، أي أن سردها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بعض الرواة أدرجها، وكما قال شيخ الإسلام وغيره أن هذه الزيادة ضعيفة باتفاق أهل المعرفة، وأما الحديث هذا فهو في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل معناه أن أسماء الله محصورة بهذا العدد؟ فكيف نفسر هذا الحديث؟ هناك أحاديث أخرى أكثر من هذا. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ هات يا عبد العزيز حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك الدعاء العظيم الذي دعاء الهم، أن يقول الإنسان: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الحديث هذا يدل على أنها غير محصورة، وأما هذا اللفظ فليس فيه حصر، فليس فيه أنه ليس لله إلا 99 اسما، وإنما هذه من أسماء الله الحسنى من حفظها وفهم معناها وتعبد لله بمقتضاها ودعا الله بها كان له هذا الجزاء، دخل الجنة. فهذا هو معنى الإحصاء، حفظ ألفاظها وهكذا فهم معانيها، تعبد الله بمقتضاها ودعاء الله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة، وهكذا صفاته. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي. في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء علي ما لم يفتحه على أحد قبلي. فأسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين معلوم لنا، وأسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت إلا بالدليل، وهذا باتفاق السلف. نقل الاتفاق على ذلك السجزي في رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر حرف الصوت، ونقل الاتفاق البيهقي في الأسماء والصفات غير واحد، أن أسماء الله وصفاته لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالكتاب والسنة. والله عز وجل له الحكمة في إخفاء كثير من الأمور يجتهد الناس في تحصيلها. قال الشيخ ابن عثيمين: والحكمة من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتها، كما أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في العمل، وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة، وكذلك ساعة الإجابة في الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبها، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيء من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم عن جابر قال وكذلك الأسماء 99 المقدسة إنما أخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في طلبها. ثم ذكر معنى الإحصاء، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد بنحو ما تقدم. قالوا هل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ الجواب لا، فالإحصاء المراد هنا أولا إدراك ألفاظها والإحاطة بها، ثانيا معرفة معناها، لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدركها، فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن بأنهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محصيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. ثالثا التعبد لله بمقتضاها، أي أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد لله بمقتضى هذا الاسم، وذلك بأن يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمعه. كذلك من أسماء الله البصير، فيتعبد لله بمقتضى هذا الاسم بأن يجتنب كل فعل لا يرضاه الله، لأنه يعلم أنه بصير به. كذلك الغفور، تتعبد لله بمقتضى بأن تفعل أسباب المغفرة وهلم جرا. ولهذا كان العوض غاليا جدا وهو الجنة. ومثل هذا لا يمكن أن يحدث لمجرد أن يسرد الإنسان هذه الأسماء بلفظها فقط. إذن فالإحصاء المقصود يتضمن، فالإحصاء المقصود يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاءها لفظا، فهمها معنا، والتعبد لله بمقتضاها. فمن حصل له ذلك فإنه يدخل الجنة. قال وقد يشتهر بين الناس أسماء لله وهي ليست واردة، مثل الستار، فهو لم يرد بهذا اللفظ، إنما ورد الستير يعني كثير الستر. الصنعاني ذكر كلاما طويلا في شرح هذا الحديث. قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله: قول من أحصاه في لفظ من حفظها، قول والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. قال الصنعاني: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة، وكذلك قال وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة في هذا العدد بناء على القول بمفهوم العدد، ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما ذكر أو ما ذكر بعده من قوله من أحصاها دخل الجنة، وهو خبر المبتدأ. فالمراد أن هذه 99 تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى، وهو أن إحصاءها سبب لدخول الجنة، وإلى هذا ذهب الجمهور. إذن ما معنى هذا الحديث؟ ما هو الاختصاص فيه؟ أنها تختص بفضيلة بين سائر أسماء الله تعالى، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد بها حصر الأسماء في هذه 99. وقال النووي رحمه الله: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير 99، ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها، ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه، ولكنه يحتمل أنها من 99، وقد جزم بالحصر فيما ذكر أبو محمد ابن حزم فقال: قد صح أن أسماءه تعالى لا تزيد على 99 اسما لقوله 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها، وقوله باطل. للحديث المذكور حديث مسعود. ثم قال: وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، وإنما يؤخذ من نص القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سرد 84 اسما استخرجها من القرآن والسنة. وقال الشارح تبعا لكلام المصنف في التلخيص: من هو المصنف؟ من هو المصنف؟ ابن حجر. والتلخيص ما هو التلخيص؟ قال: وقال الشارح، الشارح المراد به المغربي، تبعا لكلام المصنف في التلخيص: إنه ذكر ابن حزم 81 اسما، والذي رأيناه في كلام ابن حزم 84. لماذا 84؟ ما أحد عنده 84؟ 80 هذا الصواب. إنما وقد نقلت، طيب، وقد نقلت كلامه: وتعيين الأسماء الحسنى على ما ذكره في هامش التلخيص واستخرج المصنف من القرآن فقط 99 اسما وسردها في التلخيص وغيره. وذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير في إثار الحق أنه تتبعها من القرآن فبلغت 173 اسما. وإن قال صاحب الإيثار 157، هذا شكلها عندنا بالضم، فإن عددناها فوجدناها كما قلناه أولا. وعرفت من كلام المصنف أن مراده أن سرد الأسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين، وأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا العدد الذي حصر وذكر بعد الحديث في رواية الترمذي أنه مدرج وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب كثيرون إلى أن عدها مرفوع، وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء في ذكر عد الأسماء والاختلاف فيها ما لفظه: ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق إلى الصحة، وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى. ثم سردها على رواية الترمذي وذكر اختلافا في بعض ألفاظها وتبديلا في إحدى الروايات لفظ بلفظ. ثم قال: واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام. قال: واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام. القسم الأول الاسم العلم وهو الله. الثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير. والثالث ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق. والرابع ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس. هذا التعبير فيه شيء عنه، والمراد به النفي، يعني ما فيه نفي للنقص لما وصفه به الواصفون ممن قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزه وتعالى وتقدس. فالقدوس من معانيه المنزه عن النقائص، لكن التعبير هذا فيه شيء. واختلف العلماء أيضا هل هي توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما، بل لا يطلق عليه إلا ما ورد به نص في الكتاب والسنة. فقال الفخر الرازي المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى. طيب، وإذا لم تدل عقوله مستقيمة على ما دل عليه الكتاب والسنة نتركه لأن عقوله ما دلت عليه؟ وهذا كلام باطل. فالمعتزلة من أهل الزيغ والضلال، وهم ممن أنكروا صفات الله. المعتزلة يقولون: سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. كلام متناقض يدل على فساد مذهبهم. وقد سمعت أن السلف أجمعوا على أن أسماء الله وصفاته إنما تؤخذ من الدليل من الكتاب والسنة. قال: وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات، وهذا قول باطل، كلها توقيفية الأسماء والصفات. قال: وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات، كما قال الغزالي، كما أنه ليس لنا أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا أمه ولا سمى به نفسه، وكذلك في حق الله تعالى. واتفقوا أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصا، فلا يقال ماهد يعني من قول تعالى فنعم الماهدون، ولا زارع ولا فالق، وإن جاء في القرآن فنعم الماهدون أو أم نحن الزارعون فالق الحب والنوى، ولا يقال ماكر ولا بناء ولا بناء، وإن ورد ومكروا ومكر الله والسماء بنيناها، فهذه مما يوصف الله عز وجل بها مقابلة، يمكر بالماكرين يستهزئ بالمستهزئين. وقال القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، ولم يرد وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه، وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا إيقاظ الفكرة. قال في الحاشية: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، تأليف الأمير الصنعاني، والموجود منه المقدمة والبحث الأول في الأسماء والصفات الإلهية، والبحث الثاني في الحكمة، والبحث الثالث في التحسين والتقبيح، والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعال، البحث الخامس في القضاء والقدر، والبحث السادس في الرجاء، والذي فات البدر الكلام في بقية البحث السادس والبحث السابع والبحث الثامن والخاتمة، لأنه ذكر أن المقصود انحصر في 8 أبحاث وخاتمة. قال المحقق: هذا ما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه، وله بقية هذا الشرح لهذا الحديث. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.